والحديث وطال والروح زاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وكلنا يصلي ويسلم ويبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. الهجرة مدرسة تربوية، من أراد أن يتربى فعليه أن يتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها الهجرة. قبل أن نبدأ في هذا الكلام الطيب المبارك، أسأل سؤالا ويحتاج إلى إجابة. السؤال هو: هل تحب أن تعيش غنيا مفضوحا أم فقيرا مستورا؟ تحب تعيش غني مفضوح أم تحب تعيش فقير مستور؟ أنتظر الإجابة إن شاء الله. تحب تعيش غني مفضوح أم فقير مستور؟ نحتاج إلى إجابة. أذكر حالا قصة سيدنا عمير بن الحمام رضي الله عنه في غزوة بدر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الكلمات وقعت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أسأل الله حالا أن تقع هذه الكلمة في قلوبنا. اخترقت هذه الكلمة جدار قلب عمير بن الحمام رضي الله عنه، فقال: جنة عرضها السماوات والأرض في نفسه، ولكن بصوت سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمير، ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال عمير لما سمع هذه الكلمة من رسول الله، وهو يحث الصحابة على الخوض إلى الجهاد في سبيل الله حتى إن مات من مات منهم سيدخل الجنة، قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فأعادها عمير فقال: جنة عرضها السماوات والأرض بخ بخ. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمير، ما يحملك، يعني ما الذي جعلك تقول بخ بخ؟ قال: لا والله رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال: أنت من أهلها. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حالا لكل من يستمع، حالا لكل من يشاهد، حالا ويعزم أن يعمل بكل ما يذكر به من القرآن والسنة، كأنه يقول له حالا: أنت من أهل الجنة. استمع يا مسلم، يا مستمع، إلى قول النبي هذا الجميل، يقول لي ولك ولك: أنت وأنت من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. لما بشر عمير بهذه الكلمة، ولما بشرنا نحن أيضا بهذه الكلمة، نسأل الله عز وجل أن نكون من المبشرين بالجنة بالعمل بالعمل بالعمل. اللهم وفقنا لكل قول وعمل يوصل إلى الجنة. لما بشره قام فأخرج تمرات كانت في قرنه، أي كانت في جيبه، وأخذ كله، وقبل أن يبدأ في أكلها قال: لئن أنا بقيت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، لو أنا استمريت حتى أنتهي من أكل هذه التمرات، يعني مش فرخة ولا بطة، مجرد تمرات قليلة، قال: إنها لحياة طويلة. كانوا دائما ينظرون إلى الدنيا أنها قصيرة مهما طالت، حقيرة مهما عظمت. فألقى التمرات ودخل في صفوف المشركين فقاتل حتى قتل. أكرر واستمع إلى هذه: قاتل عمير حتى قتل. قاتل حتى ماذا؟ الكل يقول قاتل حتى قتل، وأنا أقول قاتل حتى دخل الجنة بموعود النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له: أنت من أهلها. فدخل فقاتل حتى تأتيه على الفور ملائكة الرحمة تأخذه إلى الجنة. وأنا أسأل نفسي وإخواني حالا: هل عزمنا بعدما ذكرنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل: فبشر عباد. الذي بشره الله، بشر من؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كل من يستمع حالا ويعزم أن يعمل بكل ما يذكر به، ولا ينشغل عن التذكرة بأي شاغل دنيوي، لا ينشغل عن التذكرة، أذكر فأقول، قال الله، قال رسوله، استمع واعزم بقلب صادق، بنية صالحة، بنية صالحة أن تعمل فأنت من أهل الجنة. عزمت، أين العمل؟ سنقوم حالا ونعمل. نستخدم الدنيا، نسخر الدنيا ونذلل الدنيا للآخرة، لأن في الآخرة جنة أو جنة، اللهم اجعل مثوانا ومأوانا الجنة. أذكر أيضا أن الناس عندما يستمعون ليس كل من يستمع ينتبه، وليس كل من ينتبه يفهم، وليس كل من يفهم يوفق للعمل. لذلك أذكر أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في جمع من الصحابة وقال للصحابة: إن عبدا، اسمع يا مسلم، اسمع يا مسلم، قال النبي اقطع الكلام واقطع المشروبات واقطع الطعام واقطع كل شيء دنيوي واستمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عند الله. عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء. تخيل أنك حالا خيرت يا مسلم تختار أن يؤتيك الله من أموال الدنيا ما تشاء، من عمارات الدنيا ما تشاء، من ذهب الدنيا ما تشاء، وبين ما عند الله تختار إيه يا مسلم؟ تختار إيه؟ أكثر الناس لسان حالهم يقولون نختار الدنيا، يفضلون الدنيا على ما عند الله عز وجل. والله عز وجل يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلك أن تتخيل قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الكلمات، والصحابة ونحن مع الصحابة ننشغل بهذه المقارنة بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله عز وجل. هذا الذي ننشغل به، أبو بكر رضي الله عنه كان في وسط الصحابة، من شغل بهذا السؤال؟ ولكن الصحابة جميعهم فوجئوا بأبي بكر رضي الله عنه يبكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده. بكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. الصحابة تعجبوا، قالوا: عجبنا لذلك. قال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يعني ما يقول هذا الشيخ؟ النبي يخبر عن عبد خير وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا. اللهم ارض عن أبي بكر. ما فائدة هذا الحديث أو هذه القصة بين مقدمة هذا الكلام؟ أقول كثيرا ما تذكر يا مسلم ويا مسلمة بقال الله وقال رسوله، ولكن كثير من الناس لا يفهم المعنى. كثير من الناس ينظر ويستمع ولكنه لا يوفق للفهم، وإن وفق للفهم لا يفهم المعنى الآخر من وراء هذه الكلمات. ما يدور على أرض مصر خاصة وعلى أرض العالم الإسلامي عامة أو في العالم كله، هناك أمور تظهر للناس في الظاهر على الشاشات، يظهر واحد يتكلم كلام، يلحن في الكلام، يجمل الكلام، فينخدع به البعض. من وفقه الله بتقواه لله عز وجل، إذا أردت أن تفهم يا مسلم فعليك أن تقوم لله عز وجل بفعل ما أمر وباجتناب ما نهى عنه وزجر، عند ذلك يوفقك الله تفهم، وتفهم المعنى المراد من وراء هذه الصورة الظاهرة. فإن ظهر عليك منافق بكلام جميل وبشكل جميل ولحن في القول بتقواك لله عز وجل، تعلمه على حقيقته. لذلك لما نتكلم عن الهجرة، أقول لا يوفق لفهم هذه الكلمات إلا من أراد الله به خير، نور الله قلبه وشرح صدره يفهم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة كثيرا ما سمعنا عن الهجرة، بل أنا أقول والله مع مطلع كل عام هجري جديد أشعر أن حجة الله تتجدد على العباد. كيف ذلك؟ حجة الله، قل فلله الحجة البالغة. ما فيش واحد من جميع خلق الله يأتي في القيامة ويكون له عذر. لماذا؟ لأن الله أوصل إسلامه ودعوته ورسله إلى جميع الخلق، فحجة الله قائمة وغالبة على جميع الخلق، خاصة مع مطلع كل عام هجري. لازلنا في شهر الله المحرم، مطلع العام الهجري هذا الشهر، ونحتفل كثيرا كثيرا بالهجرة. ما هي الهجرة؟ ونبدأ نسرد ونحكي كيف هجر النبي إلى غير ذلك. لا والله، استمع يا مسلم ويا مسلمة، ما حفظ الله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها الهجرة كي نحكيها وكي نتسلى بها ونتلذذ بها. نعم، كلام النبي أو سيرة النبي جميلة، إن حكيت تطرب لها القلوب وستستمع إليها الآذان، ولكن ليس هذا هو المقصود، وإنما اعلم حفظ الله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ الله هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، من أجل أن نتدارسها، من أجل أن نتعلمها، من أجل أن نتربى بها. الهجرة والسيرة مدرسة تربوية. أسألك سؤال وأعتذر قبل أن أسألك هذا السؤال، هل أنت متربي؟ أنت متربي؟ كل من يستمع على الفور يقول نعم أنا متربي أحسن تربية. لا يا مسلم، راجع هذه التربية على التربية التي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصحابة، كيف رب النبي الصحابة، وقارن يا مسلم بين هذا المستوى التربوي والمستوى اللي انت عليه مستوى التربوي، ستجد نفسك بعيدا تماما أو خارج دائرة التربية. فنحتاج أن نتربى من جديد على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ من ذلك من مدرسة الهجرة. الهجرة المفهوم الحقيقي للهجرة، من صاحب الهجرة، عبر وفوائد ودروس مستفادة من الهجرة، عناصر ثلاثة نتحدث عنها. الهجرة، أكثر الناس يعلمون أن الهجرة بدأت من مكة إلى المدينة، بدأت من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة. لا، مفاهيم خاطئة، مفاهيم مقلوبة. لذلك نتدارس حول هذه العناصر، حول هذه المدرسة التربوية، مدرسة الهجرة. الهجرة مدرسة تربوية. احفظ مني هذا الحديث، لأن هذه تحتاج منا إلى حلقات. الهجرة هي مسلم مدرسة تربوية. الهجرة مدرسة تربوية، نتربى من خلال هذه العناصر الثلاثة. المفهوم الحقيقي للهجرة، ما المفهوم الحقيقي للهجرة، ولماذا الله حفظ لنا هذه الهجرة أو سيرة الهجرة؟ ثم المفهوم الثاني، من صاحب الهجرة نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم عبر فوائد دروس مستفادة من الهجرة. العنصر الأول، المفهوم الحقيقي للهجرة. المفهوم الحقيقي للهجرة، أسأل أولا سؤالا ثانيا وثالثا ورابعا، من أين بدأت الهجرة وإلى أين انتهت الهجرة؟ الإجابة على الفور، بدأت الهجرة من مكة وانتهت إلى المدينة. الإجابة السريعة، لا صحيح يا مسلم، بدأت الهجرة من مكة ولكن انتهت إلى جميع أنحاء العالم. الهجرة بدأت من مكة، نعم، ولكن إلى جميع أنحاء العالم. السؤال الثاني، من عند من بدأت الهجرة وإلى من انتهت الهجرة؟ السؤال على الفور، بدأت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت إلى الصحابة؟ لا، بدأت نعم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن إلى جميع خلق الله. الهجرة بدأت، هل تصدق يا مسلم أن المفهوم الحقيقي للهجرة هو شق الطريق إلى الكرامة والعزة والنصر والتمكين والغنى والستر وإلى الجنة؟ هل تعلم أن أصل الهجرة شق الطريق إلى الجنة، إلى جنة الدنيا وإلى جنة الآخرة؟ هل تصدق أننا لو تعلمنا المفهوم الحقيقي لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم سننتصر؟ سيعيد الله لنا الكرامة والعزة والغنى والستر والعافية والفلوس الكثيرة والشفاء من الأمراض؟ هل تصدق أننا لو فهمنا المفهوم الحقيقي للهجرة سنصل إلى الجنة؟ يا رب اجعل مثوانا الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من كل قول وعمل. سيدنا عبد الله بن عدي رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحذورة. سيدنا عبد الله رأى رسول الله، أنا عايزك تشوف مع عبد الله، تشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على مكان عالي في مكة، مكان عالي، وهو ينظر إلى مكة ويخاطب مكة. النبي واقف على مكان عالي وبيخاطب مكة يقول: والله والله إنك لخير أرض الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. النبي يخاطب مكة ويقول: لولا أني أخرجت منك ما خرجت. ما الذي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي أخرج النبي؟ إنه الكفر، الكفر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر إلى الإسلام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أرض يعصى فيها الله ذاهبا إلى أرض يطاع فيها الله. فأصل الهجرة خروج من كفر إلى إيمان، من معاصي إلى طاعات، من صحبة الطاعة، من صحبة المعاصي إلى صحبة الطاعة، من أماكن المعاصي إلى أماكن الطاعة. كذلك الهجرة تعني انتقال ليس فقط من بلد إلى بلد، بل من عقيدة إلى عقيدة. ومن ذلك الهجرة تعني إذا أردت أن تكون من المهاجرين، وإذا أردت أن تلحق بركب سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، عليك أن تعلم أن الهجرة انتقال من مكان إلى مكان، من عقيدة إلى عقيدة، من كذب إلى صدق، من نفاق إلى إخلاص، وهكذا. هذا هو المفهوم الحقيقي للهجرة، والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من قبله أخوه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم الذي فعله رسول الله فعله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إبراهيم قال لقومه، سيدنا إبراهيم قال لقومه، قال لهم: وأعتزلكم، وأعتزلكم يعني أهاجركم، أفارقكم بالهجرة إلى غيركم. الهجرة، سيدنا إبراهيم هاجر، قال لقومه: وأعتزلكم. وكان من بين القوم أبوه، أخوه، صديقه، جاره، أهله، ومع ذلك هاجر. الهجرة فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كلام غريب. لزمن عليك يا مسلم ويا مسلمة أن تهاجر، أن تهاجر يا مسلمة. نهاجر ماذا؟ نهاجر المعصية، نهجر المعصية وأماكن المعصية وأهل المعصية، فرض علينا. سيدنا إبراهيم قال لقومه كما حكى ربنا عز وجل: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية، يعني خائبة، يعني لن يخيبني ربي. اعلم يا مسلم أنك إن هجرت المعصية، سبت المعصية ومكانها وأهلها، وانتقلت إلى مكان آخر، إلى مكان طاعة وأهل طاعة وصحب الطاعة، وانتقلت إلى الطاعة نفسها، اعلم أنك إن دعوت الله لن يخيبك الله، لن يخيبك الله، لن يخيب الله لك دعاء، لن يرد الله لك دعاء. قال الله عز وجل حاكيا عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وهب الله لإبراهيم لما اعتزل الكفر وأهل الكفر وأماكن الكفر، وإحنا كذلك هنعتزل المعصية ونعزم حالا حتى نلحق بركب النبي صلى الله عليه وسلم. نعتزل، إيه النتيجة؟ رزق الله إبراهيم إسحاق ويعقوب. كذلك يا مسلم، يا من تشتكي، يا من تشتكي قلة المال، الله عز وجل وعدك بكثير المال إن أنت وفيت هذا الشرط. ما هو؟ أن تعتزل المعصية ومكان المعصية وأهل المعصية. اللي بيشتكي عدم الإنجاب ربنا يرزقه الولد، واللي بيشتكي شقاء وشقاوة الأولاد، الأب والأم اللي بيشتكوا الولد شقي، الولد بعيد عن الطاعة بعيد عن المعصية، الولد بيشتمني، الولد لا يبرني، ربنا يهدي الولد، ولكن بشرط أنت تنصلح الأول، وصلاحك لا يكون إلا بهجر المعصية ومكانها وأهلها. قال سبحانه: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. انظر سيدنا إبراهيم إن ذكر لا يذكر إلا بالثناء الحسن، لماذا؟ لأنه هجر المعصية ومكانها وأهلها. وأنت كذلك يا مسلم، وأنت كذلك يا مسلمة، في حضورك لا تذكر إلا بالسيرة الطيبة. طيب، حتى المنافق لما يكون موجود في مكان لا يذكر إلا بالسيرة الطيبة، لأن الناس بيخافوا منه. أما إن غاب المنافق عن المكان، إن ذكره الناس لا يذكرونه إلا بالسوء. أما أنت يا مسلم يلي عزمت حالا، هل عزمت خلاص ما عادش معصية في حياتي، ما عادش صحبة معاصي، ما عادش مكان معاصي. بعض الناس اللي بيذهبوا في الفترة الصيفية إلى شواطئ البحار يقول لك أنا بروح هناك، ولكن أنا كرجل لابس حجاب لا أتعرى، زوجتي لابس حجاب أنا لا أتعرى، وزوجتي بناتي لا تتعرى المرأة كذلك. ويقول لك بس أنا رايح هناك أشم هوا. لا، أنت أمرت، هذا المكان يعصى فيه الله. طبعا المكان نفسه ليس مكان معصية، لأن أرض طيبة وماء طيب من عند الله عز وجل، دي نعمة. ولكن لما سيطر عليها أهل المعاصي وسيطرت عليها المعصية، كان لزاما علينا أن نعتزل هذا المكان. كذلك في ناس جلسة بتتفرج على فيلم أو بيتفرجهم على مسلسل، وفي طبعا ما فيه من محرمات، في طبعا الدعوة إلى الزنا وإلى الفحش، هذا ما يدعو إليه الفيلم أو المسلسل. فأنت وجدت يا مسلم صحبة تجلس، ينبغي عليك أن تعتزل هذا المكان، حتى إن مت أنت وذكر اسمك لا تذكر إلا بالكلام الطيب. يقولون فلان الله يرحمه كان طيب، في مرة من المرات كان جالس معانا، لما شغلنا الأغاني قال اطفوا الأغاني وشغلوا القرآن. لما أصرينا على تشغيل الأغاني ترك المكان وانصرف. لما كنا بنعصي الله أمرنا بترك المعصية والإقبال على الله بالطاعة، لما رفضنا تركنا وانصرف، وهكذا. فإن ذكرت لا تذكر إلا بالكلام الطيب في حضورك وفي غيبتك في حياتك وبعد مماتك. هذا وعد الله، هذا المفهوم الحقيقي للهجرة، أن نهجر المعصية ومكانها وأهلها. والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فعله أخوه رسول الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فعله أيضا شباب طيب صالح، أهل الكهف شباب طيب صالح. أسأل الله عز وجل أن يصلح شباب مصر، وأن يصلح شباب المسلمين في جميع بلاد المسلمين. اللهم اهدي شبابنا يا رب العالمين، اللهم اهدي أبناءنا وأبناء المسلمين. شباب صالح، شباب الكهف، فتية الكهف، أهل الكهف، مجموعة من الشباب رأوا قومهم، شافوا الناس بيعبدوا الأصنام، فكل واحد منهم هجر المكان. ثم التقى هذه الصحبة، التقت بعضها ببعض وعزمهم أن يهجروا المكان بالكلية، وفي المكان أهلهم وفي المكان أصدقائهم. كما قلنا المكان يعصى في الله، هجروا المكان. ما النتيجة؟ استمع بعد أن نصلي على النبي، ربنا عز وجل يحكي فيقول: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. لما اعتزلوا انظر إلى الفرج فأووا إلى الكهف. هو ده الفرج؟ نعم والله، كهف كان مكيف، جنة عيشهم الله جنة، ما شعروا فيها بأي آلام ولا برد ولا حر، ولكن عاشوا الفترة اللي عاشوها عاشوا جنة. ثم انتقلوا من هذه الدار إلى جنة الآخرة. لماذا؟ لما اعتزلوا المعصية ومكانها وأهلها. حتى وإن كان في القوم الأخ الأب الأم، أنا أذكر في هذا المقام لما يقوم مثلا فرح على الطريقة العرفية للطريقة الشرعية على طريقة العادات والتقاليد. أنت تدعى يا مسلم وانت يا مسلمة إلى حضور حفلة فرح، فرح فرح مين؟ فرح جارنا. تقدر يا مسلم ويا مسلمة تقول له مش هاجي؟ بس اوعى يا مسلم تقول له أنا مش هاجي علشان أنا مريض أو أنا مسافر أو تتحجج بحجة كذابة. لا، أنت تصرح تقول كيف الفرح؟ هل النساء في مكان والرجال في مكان؟ إن كان كذلك أنا أول واحد سآتي وأحضر مع الرجال. والمرأة تقول هل الرجال في مكان والنساء في مكان؟ لو قالوا نعم أنت يا مسلمة تقولي أول امرأة هتحضر أنا لكي أشارك جاري أو قريبي أو أختي أو أخويا وهكذا. أما إن قيل لنا لا ده اختلاط الرجال والنساء في موسيقى والعروسة تتزين يعني تكون في أجمل صورة لها في حياتها، المرأة في ليلة عرسها لا تتزين لزوجها كما تتزين لهؤلاء الناس في ليلة فرحها، تتزين زينة وتعرض ليس لزوجها ولا لأبيها ولا لأخيها ولكن لكل طالح وطالح، فالصالح لا ينظر ولا يحضر أصلا. فإن دعيت إلى مثل هذه الأماكن قل لا لا، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاني حالا ودعي إلى مثل هذا المكان لأنكر عليهم، فإن أصروا لاعتزلهم. هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلزاما علينا أن نعتزل. هؤلاء الشباب لما اعتزلوا انظر أدخلهم الله جنة في الدنيا فضلا عن جنة الآخرة، قال سبحانه فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. كلام ربما تستمع إليه مسلم لأول مرة حالا، إن اعتزلت المعصية ومكانها وأهلها ينشر لكم ربكم من رحمته، يبسط الله لكم رحمته، يوسع الله عليكم من رحمته. رحمة الله وسعت كل شيء. شرط الله عز وجل للفوز برحمته وبفضله العظيم، فشرط الله علينا ثلاث أمور: المعصية نترك المعصية ما عدناش هنعصي ربنا. اعزم يا مسلم ويا مسلمة يلي كنت بتلبس البنطلون الضيق أو اللبس القصير أو الشفاف، اعزمي حالا ما عنتش هتلبس لبس كاشف لعورتك أبدا. يلي كنت بتخرج من بيتك وضع العطر ما عنتش هتتعطري. يلي كنت بتخرج من البيت مزينة ما عنتش تخرج مزينة، بعد ذلك تزيني في بيتك لحلالك لزوجك. إن عزمت حالا وانت يا مسلم اللي خرج من بيتك تعزم أن تعصي الله، اعزم حالا إن شاء الله ما عادش في معصية في حياتي. كذلك المكان ما نروحش مكان معصية، كذلك صحبة المعصية ما عندش يا مسلم تصاحب واحد على المعصية. وانت يا مسلمة صاحب أهل الطاعة، وانت يا مسلمة صاحب أهل الطاعة. بل أنا أذكر حالا قبل أن أكمل هذه، كلب كلب صاحب أهل الطاعة فأكرمه الله، صاحب أهل الطاعة سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، كلب يكرم ويذكر في خير كتاب أنزله الله. أبى الكلب إلا أن يعتزل إخوانه الكلاب ويصاحب أهل الطاعة، مشى معهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، كلب قعد على باب الكهف على باب الغار يحرس هذه الصحبة المؤمنة، قعد حارسا لهم. فلما صاحب أهل الطاعة أكرمه الله، أكرمه الله فذكرهم في خير كتاب. وانت يا مسلم أقول نفعل فعل هذا الكلب، نفعل فعل هذا الكلب بمعنى نأخذ هذا الفعل ألا وهو نصاحب أهل الطاعة، يكرمنا ربنا عز وجل، ربنا يكرمنا كرم عظيم إن صاحبنا أهل الطاعة. انظر إلى هذه الكلمات، قال سبحانه فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يهيئ يهيئ، أنت بتصدق ربنا يا مسلم؟ نعم، هتقول نعم. أنت بتصدق ربنا؟ نعم. كلنا والحمد لله مصدق ربنا. إن كنت بتصدق ربنا استمع إلى هذه الكلمة، قال ويهيئ لكم لكم يعني لي ولك حالا، يا رب أعنا على هجر المعصية وهجر أماكن المعصية وهجر صحبة المعصية، يبقى هو أنت. قال سبحانه ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. عارف يعني إيه يهيئ؟ يهيئ يعني ييسر ويسهل ويقرب. ييسر إيه؟ يسهل إيه؟ يقرب إيه؟ الفرج. أنت محتاج إيه يا مسلم؟ أنت بتشتكي إيه؟ قلة المال؟ خلاص ربنا عز وجل ييسر لك ويسهل لك ويقرب لك المال. وآخر يشتكي المرض، خلاص آن أوان تيسير الشفاء وتسهيل الشفاء وتقريب الشفاء. مين اللي بيصدق ربنا؟ كلنا بنصدق ربنا. كذلك شعب مصر، كذلك شعب سوريا، كذلك شعب ليبيا، كذلك شعب تونس، كذلك شعب الجزائر، كذلك شعب المغرب، كذلك الشعوب العربية أو الشعوب الإسلامية. كلنا حالا نعزم، كلنا نعزم. نعم أنا بدأت في الأول وذكرت كيف وقعت الموعظة، كيف وقعت الموعظة في قلب من؟ قلب عمير بن الحمام رضي الله عنه، لما وقعت الموعظة في قلبه، ولكن ما وقفت عند سكونها في القلب، ولكن القلب قائد، أصدر الأوامر على الفور لبقية الجوارح، فقامت الجوارح. العين، يا عين حرام لا تنظري إلى حرام، اللسان لا يتكلم في حرام، اليد لا تأكل حرام، لا تبطش في حرام، الرجل ما تشلش الجسم وتنقله إلى مكان حرام، وهكذا. سيدنا عمير عزم فدخل في سبل المشركين فقاتل حتى دخل الجنة، وإحنا وعدنا الله عز وجل بجنة في الدنيا، في الدنيا فضلا عن جنة الآخرة. اللهم عيشنا في الدنيا في الجنة يا رب العالمين، اللهم اجعل مثوانا الجنة. سمعونا وقولوا أمين، قولوا أمين. اللهم اجعل مثوانا الجنة، يا رب اجعل مأوانا الجنة، اللهم أمين يا رب العالمين. ولكن هذا متوقف كما قلت على اعتزال ثلاثة. لازلنا في العنصر الأول ألا وهو المفهوم الحقيقي للهجرة، المفهوم الحقيقي للهجرة، وسيأتي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا أريد حالا أن أعيش نفسي أولا، وإخواني هيا بنا صحبة إلى هجر المعصية وأماكن المعصية وصحبة المعصية. ما عادش واحد بيشرب سجاير هيرجع يشرب سجاير، اللي يعزم حالا كان بيشرب سجاير انه هيترك السجاير ابتغاء مرضات الله عز وجل وخوفا من نار الله، ربنا وعده بدخول جنة في الدنيا ثم جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ قال سبحانه ويهيئ لكم من أمركم مرفقة، من أحوالكم مرفقة، ما تستعينون به على معيشتكم. هل تصدق أن إصلاح الاقتصاد الأسري متوقف على هذه الثلاثة؟ هل تصدق أن إصلاح الاقتصاد الدولي في مصر في العالم كله متوقف على هجر الثلاثة؟ يعني هؤلاء الذين يقولون أن السلفيين لو دخلوا الانتخابات أو لو فازوا في الانتخابات هم ما يعلموش السياسة. لا، أنا قلت وأكرر هذا أصل الدين، هو الذي يسيس السياسة. يعني نأخذ أو نصلح السياسة بالدين، نصلح السياسة بالدين. السياسة يا أخوانا سؤال أسأله وأكرره كثيرا، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل دين أم رجل سياسة؟ أجيبوني، هل النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم هل النبي رجل دين أم رجل سياسة؟ اوعى تقول رجل سياسة، رجل سياسة بالدين، أو رجل بالدين سيس السياسة، السياسة تقاد بالدين. كلام غريب. وإحنا تركنا البلاد لأهل السياسة سنين طويلة، وصلنا إلى ماذا؟ مثلا في مصر لما تركت البلاد لأهل السياسة كان الجنيه المصري يساوي 5 أضعاف الريال السعودي. الجنيه المصري كان في يوم من الأيام لما وضعت قيادة البلاد في أيدي أهل السياسة، الجنيه المصري كان 5 أضعاف الريال السعودي. كيف وصل الحال بالجنيه المصري حالا؟ غير أصبح حالا ثلث الريال السعودي لما تركت البلاد في أيدي أهل السياسة. يا مسلم مش عايز أقول جرب، ولكن مع الله عز وجل تعامل باليقين، لو ترك الأمر لأهل الدين ستقاد البلاد إلى كل خير، إلى كل رخاء، إلى كل سخاء، إلى كل استقرار، إلى الغنى وإلى العلو وإلى الرفعة وإلى التمكين. هجرة، هجرة، الهجرة بمفهومها الحقيقي. فإحنا عزمنا حالا أن نهجر. أعود إلى كلمة ويهيئ، ركز على هذه الكلمة يا مسلم. في مسلمة قالت لي من اتصال تليفوني من لحظات، قالت أنا بدعي كتير وقد تأخرت الإجابة. هذا يحتاج إلى باب آخر نتكلم عن جنة الدعاء، ولكن أقول قربت الإجابة وستسهل وتيسر حالا. ولكن ربما يا مسلمة يا سائلة، وانت يا مسلم أنت حالا هذا السؤال أيضا على طرف لسانك، السؤال حالا على طرف لسانك، فأنت يا مسلم إذا أردت سرعة الإجابة، سرعة المال وسرعة الشفاء وسرعة الرخاء وسرعة الطمأنينة، يا خائف تريد الطمأنينة وفي هذه الشروط، قم بهذه الشروط الثلاثة. ما هي؟ ما عادش معاصي في حياتي، وما عادش في حياتي صحبة معصية، وما عادش في حياتي أماكن معاصي. قال الله عز وجل وإذا اعتزلتموهم، مش بس مش اعتزلوا الناس أهل المعاصي وما يعبدون، اعتزلوا الثلاث حاجات. وإذا اعتزلتموهم، اعتزلوا إيه؟ اعتزلوا الناس وما يعبدون، دي المعصية والمكان بتاعها. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. فأووا إلى الكهف، بعض الناس يعيني دخلوا كهف مظلم حر وبرد، مفيش أكل مفيش شرب، أنامهم الله 309 سنة. ده كتير من الناس بيتمنى الراحة بنوم ساعة، محروم النوم ليه؟ خايف الآن القلق. ربنا بيعاقب صاحب المعصية ومكانه وأهلها، ربنا يعاقبه بالقلق ما يجعلوش ينام. دول ناموا 309 سنة. انظر إلى هذه الجنة، كهف الشمس تروح وتيجي وربنا عز وجل يقلبهم. يا الله، يعني أهل الطب أخذوا من هذه القصة أن التقلب في الفراش لا يصاب المريض بقرح الفراش. المريض إن تقلب يمنة ويسرة كما قلب الله شباب أهل الكهف الشباب الصالح، يعافى المريض إن تقلب يمينا وشمالا يعافى من قرح الفراش. وانت يا مسلم حالا تعافى من القلق وتعافى من قلة النوم وتنام. ربنا عز وجل قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. التهيئة، أكرر حتى تحفظها يا مسلم، التهيئة تيسير تسهيل تقريب، مرفقة الأحوال الاقتصادية. هنخرج فاصل إن شاء الله ثم نعود مرة أخرى، ما تمشيش يا مسلم ويا مسلمة، ابقوا معنا دقيقتين إن شاء الله، انتظرونا.
في ساحة المحراب راق الحديث وطار والروح سابحا.
سنعود بمشيئة الله.
الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
عدنا بحمد الله.
في ساحة المحراب في ساحة المحراب راق الحديث وطاب.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المفهوم الحقيقي للهجرة هذا هو العنصر الأول. العنصر الثاني من صاحب الهجرة صلى الله عليه وسلم. العنصر الثالث عبر وفوائد ودروس مستفادة من الهجرة. حلقات إن شاء الله تمتد بنا إلى ما شاء الله عز وجل. بعدها إن شاء الله نبدأ في كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ الصلاة من أولها إلى آخرها ونستعين بربنا عز وجل. وقفنا عند المفهوم الحقيقي للهجرة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلا من الكفر إلى الإسلام. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أو هاجر من أرض كفر إلى أرض إستر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان. كذلك هاجر أخوه إبراهيم صلى الله عليه وسلم من أماكن المعصية أو من أماكن الكفر، الأماكن اللي بيعبد فيها الأصنام، فهاجر أباه وأخاه وصديقه وجاره وأقاربه، هجر ذلك كلهم ابتغاء مرضات الله عز وجل إلى أماكن أخرى يطاع فيها الله، وبدأ نشر الدعوة في الأماكن الأخرى كما نشر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في المدينة وفي بقاع الأرض وهكذا. كذلك وقفنا عند شباب الكهف، كذلك لما رأوا المعصية أو رأوا أهلهم يعبدون الأصنام هجروهم وهجروا الأصنام وهجروا المكان، فكانت النتيجة كما قلنا قول ربنا عز وجل وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، وقلنا فأووا إلى الكهف أدخلهم الله جنة في الدنيا. وإذا تعجبت من هذه انظر هل اشتكى أهل الكهف وهم في الكهف؟ ممكن واحد يجلس يسكن مثلا في فيلا كبيرة جدا ويأكل لحوم ومع ذلك يشتكي. هؤلاء سكنوا الكهف ومع ذلك ما اشتكوا لأنهم في جنة أدخلهم الله الجنة. قال سبحانه فأولى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فإذا أردت يا مسلم الدخول في جنة الدنيا وجنة الآخرة فعليك أن تقبل على الله عز وجل بالطاعة وبصحبة أهل الطاعة وبالمكان اللي فيه طاعة. وهذا يقتضي أن نعتزل المعصية وأماكن المعصية وصحبة المعصية. أنا كررت هذا الكلام كثيرا حتى يكون حجة لنا، قولوا أمين، لا حجة علينا، نعوذ بالله أن يكون هذا الكلام حجة علينا. قال سبحانه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. انظر إلى هذه الثمرات الأربع. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أنا وعظتك حالا بقرآن وسنة، فلو أنك فعلت انظر وصدق ربك. قال سبحانه ولو أنهم، ولو حرف شرط، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، الجنة، يا رب اجعلنا من أهل الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما. فسأل الله عز وجل كثيرا أن يجعلك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالهجرة تعني خروج، اعتزال، إعراض عن كل ما يغضب الله عز وجل. الهجرة تعني خروج، اعتزال، إعراض. قال سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، الهجرة إعراض. قال سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هؤلاء الذين يتكلمون عن، يطالبون بعدم تحكيم شرع الله عز وجل في الأرض، هؤلاء يخوضون في آيات الله، يتكلمون في آيات الله، يرون أن الحق وأن الخير وأن النفع وأن الصلاح للبلاد ألا تحكم البلد بشرع الله. يا الله، يخوضون في دين الله عز وجل بعلم أو بجهل، وفي كلا الحالتين مصيبة، مصيبتين، يعني العالم منهم مصيبته مضاعفة، الجاهل منهم ربما يعذر، ولكن ستصله حجة الله عز وجل فيصبح لا عذر له، لا حجة له. وما هذه القنوات الدينية إلا حجة الله في الأرض، يقيم الله الحج على العباد بالقنوات الدينية وبالمنابر اللي في المساجد وهكذا. هذا دين الله عز وجل الذي أخبر أنه نعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. دين الله نعمة، هيا نقوم لله عز وجل شكرا له على نعمة الدين. فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا لزاما عليك أن تعرض عنهم، وهذا الإعراض ممتد حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني حتى يرجعوا إلى دين الله. قال سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هؤلاء ظلمة ظلموا أنفسهم ويظلمون الغير. ومنهم من يعلو على منبر فضاحي في قناة فضاحية ويتكلم وكلام جميل ويتكلم نحكم بالدين. الإسلاميين اللي يحكمونا، الإسلاميين يحكموا بإيه؟ لن تحكم عبر الإسلاميين إلا بالكتاب والسنة، لن تحكم عبر الإسلاميين إلا بالكتاب والسنة يا مسلم. فواحد يخرج ويتكلم عن هؤلاء ويبدأوا بقى يهمزوا ويلمزوا ويغتابوا ويتكلموا ويظلموا الإسلاميين سواء رجال أو نساء، يبدأوا يتكلموا، هؤلاء ظلمة. قال سبحانه وإما ينسينك الشيطان، أنت كنت ناسي، فلا تقعد بعد الذكرى، أنا ذكرتك حالا، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هؤلاء ظلموا أنفسهم ويريدون أن يوقعوا الظلم على غيرهم، نعوذ بالله من الظلم ومن صحبة الظلم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العدل وأن يرزقنا صحبة العدل. قولوا أمين، قولوا أمين. الهجرة تعني خروج، اعتزال، إعراض. قال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، يعني المنافق سيجمعه الله مع الكافر في النار في جهنم. اوعى يا مسلم تقعد مع هؤلاء. وأنا أدعو والله كل مسلم موحد كان قبل لحظات لا يريد حكم الله عز وجل، أدعوه حالا أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعزم بقلبه بعد أن يرى الحق حقا، يدعو الله عز وجل كثيرا ويقول: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فأضل، واجعلني للمتقين إماما. واجعلني للمتقين إماما. الناس على أصناف، صنف لا يعلم أين الحق، وهذه تحتاج إلى حلقة والله وحدها، ولكن باختصار الناس على أصناف، في ناس ما تعلمش أين الحق من الباطل، وفي ناس تعلم الحق فين والباطل فين، ولكنهم لا يقومون بالحق ولا يتركون الباطل، وفي ناس تعلم الحق من الباطل وتقوم بالباطل وتهجر الحق، وفي ناس تعلم الحق من الباطل وتقوم بالحق وتهجر الباطل. ادع ربنا عز وجل وقل: اللهم أيدني بالحق وانصرني بالحق على من يعادي الحق، اللهم أيدني بالحق وانصرني بالحق على من يعادي الحق، اللهم أيدني بالحق وانصرني بالحق على من يعادي الحق. إذا أردت أن تكون من أهل هذا الصنف قل: اللهم أرني الحق حقا، أرني الحلال حلالا، أرني الطاعة طاعة، أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. يا رب ارزقني القوة على اتباع الحق. الإنسان فيه قوتين اثنين، قوة إقدام وقوة إحجام. الإنسان، أنت يا مسلم وأنت يا مسلمة، الكل يمتلك قوتين اثنين. ربنا أعطاني وأعطاك وأعطاك قوتين اثنين، قوة إقدام إحجام. يا مسلمة إذا أردت مثلا تلبس الحجاب، نحتاج إلى قوة الإقدام. ألبس الحجاب، كثير من النساء المتبرجات تدعى من قبل أخت لها مسلمة: يا مسلمة هذا التبرج وكشف هذه المفاتن هتكون سبب لدخولك النار، فتعزم أنها تلبس الحجاب. تحتاج إلى قوة الإقدام. يأتيها الشيطان ويجعلها تستخدم قوة الإحجام في الخير، قوة الإحجام في الخير. كذلك يا مسلم، مثلا مسلم يريد أن يدخن سيجارة، إلى استخدام قوة الإحجام لا قوة الإقدام، دي معصية، معصية. أنت تريد الذهاب إلى المسجد تحتاج إلى قوة إيه؟ قوة الإقدام. الشيطان يجعلك تستخدم قوة الإحجام، يقول لك هنصلي في البيت، وبعدين تيجي تصلي في البيت تأجل وهكذا. المسلم يريد أن يدخن سيجارة، إن استخدم قوة الإحجام سيحجبه الله، ولكن يصدق بقلبه: خلاص أنا عزمت، اللهم أرني الحق حقا، برقم واحد. رقم اثنين: وارزقني اتباعه. يبقى في الباطل نستخدم، في الحق نستخدم قوة الإقدام. أرني الحق حقا، خلاص أنا أصبحت أعلم أين الحق من الباطل، تبقى ماذا؟ تبقى قوة الإقدام إلى الحق. وأرني الباطل باطلا رأيت الباطل والحرام حرام، خلاص ظهرت الصورة قدام مني، والمنافق منافق خلاص عرفته، تبقت قوة الإحجام وارزقني اجتنابه، خلاص ما عادش ذهب إلى المعصية إلى الحرام إلى الباطل وإلى نصرة أهل الباطل. لا والله لزاما علينا أن نناصر أهل الحق، أن نناصر أهل الحق، أن ننصر أهل الحق وأن نؤيد أهل الحق حتى يحشرنا الله في القيامة مع أهل الحق. حلقة اليوم كانت بعنوان الهجرة مدرسة تربوية، الهجرة مدرسة تربوية. نتكلم حول عناصر ثلاثة، تكلمنا عن العنصر الأول في هذا اللقاء، ألا وهو المفهوم الحقيقي للهجرة، وإن كان الأمر يحتاج إلى كلام أكثر، ولكن المسترشد تكفيه أدنى إشارة، والزائغ لا تجدي فيها آيات النذارة. لقاء القادم إن شاء الله من صاحب الهجرة، ثم بعد ذلك نتكلم عن عبر وفوائد ودروس مستفادة من الهجرة في اللقاءات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في لقاءاتنا وفي أوقاتنا، وأن يبارك لنا في هذه القناة وفي القائمين عليها والعاملين فيها، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله عز وجل أن يسلم بلادنا، أن يسلم بلادنا من كل شر وخطر وبلاء، وأن يولي علينا من يحكم فينا بالكتاب والسنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ساحة المحراب راق الحديث وطال